وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات وبعد فهذا بحمد الله وفضله برنامجكم دار السلام وما زلنا نتفيأ دوحة العز من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين تتلمذ على يد سيد الخلق وأشرفهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه تحدثنا في اللقاء الماضي عن الصديق أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الدنيا وصاحبه في البرزخ وصاحبه بإذن الله في جنات النعيم اليوم نتحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي يرقد قبره الآن أو قبره الآن بجوار قبر أبي بكر أي بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها يأتون المدينة المنورة يصلون في المسجد النبوي الشريف ثم يأتون القبر الطاهرة الشريف حيث حجرة عائشة أم المؤمنين فيسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبة وإجلال قائلين السلام عليك يا رسول الله نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ثم يأخذون ذات اليمين قليلا ليسلموا على أبي بكر السلام عليك يا خليفة رسول الله ثم يأخذون يمينا أخرى ليكونوا مواجهين لعمر ليقولوا السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويثنون عليه خيرا كما أثنوا على أبي بكر من هنا نبدأ حديثنا من عمر بن الخطاب مكة أرض اختارها الله لأن يجعل الله عز وجل فيها بيته ما زالت ولاية البيت تتنقل حتى آلت إلى قريش يعمد أبرهة إلى أن يهدم البيت يقسم الله عز وجل جيش أبرهة في الطريق ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في الوقت الذي كان فيه أبرهة يقدم على البيت كانت آمنة بنت وهب في بطنها جنين مبارك هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه حمل وأي حمل نور عندما وضعته ونور عندما مات صلوات الله وسلامه عليه بعد 63 عاما بعد 13 من عام الفيل ولد عمر بن الخطاب على رأس 40 دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الدين بعد أن نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه بادر بعضهم إلى الإسلام أبو بكر علي خديجة ورقة سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف هؤلاء سبقوا الناس إلى الإسلام يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم بن أبي الأرقم مكانا للدعوة يبلغ عمر ذلك ويومئذ قد أشرب قلبه بالكفر ولم يؤمن بعد لكن ظهرت فيه رقة سابقة تنبهت إليها امرأة كانت تعزم على الهجرة إلى الحبشة تلك المرأة لما عزمت على الهجرة إلى الحبشة هي وزوجها من حلفاء بني عدي أي أن عمر يرى أن الصلة بينهما وشيجة فقال لها أعزمت على الهجرة على السفر قالت نعم قال صحبكم الله هذه الكلمة دلت تلك المرأة على رقة عمر وأن ما يظهره من عداء للدين إنما خلفه شيء من رقة القلب أخبرت زوجها لكن زوجها قال قولا استبعد فيه تماما إيمان عمر ومضت تلك المرأة وزوجها مع بقية الصحابة إلى الحبشة أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فما زال في نفسه ما بين تلك الرقة المختفية ما بين ذلك الذي يظهر للناس من رغبته في هدم الدين وإيذاء محمد بن عبد الله النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام فيخرج ذات يوم كما تقول الروايات متوشحا سيفه يلقى نعيم العدوي أحد المسلمين الذين أخفوا إسلامهم. يسأله إلى أين يا ابن الخطاب؟ قال أريد هذا محمدا هذا الصابي الذي فرق قريشا وسفه آلهتها. وقال ما قال، لكن نعيما فاجأه بأن أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد أسلم، وقال له لقد قرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف يتركونك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ تغير الحال وتغيرت الوجهة، فعمد عمر إلى بيت أخته، هناك انتهى به المطاف إلى أن يقرأ فواتح سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. والقصة أكبر من ذلك، لكني سأتي على تفصيلها إن شاء الله في خبر سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، لأن القصة في الأصل له. أسلم عمر ويمم دار الأرقم بن أبي الأرقم وأعلن إسلامه، فضج من كان في الدار بالتكبير. قال عبد الله المسعود رضي الله عنه وأرضاه: رحم الله عمر، كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمامته رحمة، وصدق عبد الله ابن مسعود. أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ويروى أنه بإسلامه أكمل المسلمون 40 في العدد، فأنزل الله عز وجل قوله: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ثم أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، فهجر عمر في ركب ميمون من قرابته وصحبه، منهم خنيس بن حذيفة زوج ابنته حفصة، ومنهم زيد بن الخطاب أخوه، ومنهم غير ذلك من آله وممن حوله. سبقهم إلى قباء في المدينة بلال بن رباح، عمار بن ياسر، وسالم مولى أبي حذيفة، ومصعب بن عمير من قبل، كلها يتوافدوا. نزل على رفاعة بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، ومكثوا ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي إلى المدينة فكانوا معه، ثم أعانوا النبي عليه الصلاة والسلام في بناء قباء، ثم في بناء المسجد النبوي. ثم كان يوم بدر في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، فكان عمر أحد البدريين الكبار مع أبي بكر وعلي وسعد بن معاذ والمقداد وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرغت المعركة، وضعت الحرب أوزارها، انتصر المسلمون. كان الأسرى من قريش 70، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيهم. قال أبو بكر: يا نبي الله، هم الأهل والعشيرة، وأوصى بأن يقبل الفدية فيهم. أما عمر فأشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يمكن كل فرد من المسلمين من قرابته من أهل الشرك حتى يعلم أهل الشرك أن لا هوادة معهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رضي مشورة أبي بكر وأخذ بها، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك قوله تبارك اسمه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لقول أبي بكر على أنه أقرب إلى قول إبراهيم: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأن رأي عمر أقرب إلى نوح عندما قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. انتهت بدر لتقبل أحد، ليكون الأمر لقريش في آخره، ليقف أبو سفيان وينادي: أعلو هبل، فيجيبه عمر. حتى قال عمر في خاتمة المناداة بينه وبين أبي سفيان: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. إجابات موفقة من هذا الصحابي الجليل المبارك رضي الله عنه وأرضاه. تكون الحديبية، يقبل النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو، يوم ذاك كان مشركا، ما انتهى إليه الأمر ما بين سهيل ونبينا عليه الصلاة والسلام، شق ذلك على المسلمين، فأخذ عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلماذا إذن نرضى الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولن يضيعني الله. قال: أولم تحدثنا أننا سنطوف بالبيت؟ قال: نعم، لكن أحدثتك أنك تطوف في عامنا هذا؟ سكت عمر وذهب إلى أبي بكر وقال له السؤال نفسه، فأجابه أبو بكر بالجواب نفسه، فانظر كيف أن أبا بكر يغرف من مشكاة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم توالت أعوام، فكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حدثا جللا وخطبا عظيما لم يصدقه عمر أول الأمر، شهر سيفه وقال: من يزعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه، إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه. جاء الصديق من دار له بعيدة شيئا ما عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجته حبيبة بنت خارجة ابن زيد، دخل أبو بكر بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كشف عن وجهه، علم أنه قد مات، بكى، قبله، قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج وعمر في المسجد يصيح بالناس: اسكت يا عمر، اسكت يا عمر، لكن عمر لم يلتفت إلى أبي بكر. صعد أبو بكر المنبر وترك عمر وشأنه وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ما إن سمعها عمر حتى هوي على الأرض ولم تقله رجله، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ثم كان أمر السقيفة، بطن عمر كلاما يقوله حتى يطمئن الأوس والخزرج، لكن أبا بكر أمره بالسكوت فسكت. فلما سكت تكلم أبو بكر بكلام حسن، حتى بادر عمر وأبو عبيدة وقبلهما بشير بن سعد إلى بيعة أبي بكر، فكانت البيعة الخاصة. ثم بويع لأبي بكر بعد ذلك على المنبر البيعة العامة. أصبح عمر وزير صدق لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. استحر القتل في أهل اليمامة الذين يقاتلون المرتدين، وكان فيهم الحفظة من كتاب الله. بلغ ذلك عمر فأشار على أبي بكر أن يجمع القرآن. تردد أبو بكر أول الأمر، لأنه لا يريد أن يفعل شيئا لم يقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال عمر يبين له المصلحة فيه، حتى شرح الله صدر أبي بكر لمقولة عمر، فجمع أبو بكر القرآن وكلف بذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: إنك شاب لا نتهمك، قال: لو كلفاني بأن أنقل الجبال من أماكنها لكان أهون علي مما كلفاني به. فجمع القرآن أول ما جمع في زمن الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بمشورة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. توالت أحداث سنتين بضعة أشهر ليشعر أبو بكر بدنو الأجل، فيستشير عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان، ثم يعزم أمره على أن يكتب أمر الخلافة من بعده إلى عمر، ويقول في كتاب تلك الكلمات النيرات البينات، قال: إنني استخلفت عليكم عمر، فإن يحسن فذلك ظني به، وإن كان غير ذلك فلا علم لي بالغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كلمات فيها عظيم إبراء الذمة. أنا ما اخترته لقرابة بيني وبينه، ولا لشيء يعود من نفع علي، فأنا مقبل على الله، ولا علم لي بالغيب، فإن أحسن فأنا ما اخترته إلا لغلبة الظن عندي أنه سيحسن، وإن بدل وغير القلوب بيد الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا حكمت عليه بما رأيت، بما غلب على ظني، فإن كان غير ذلك فلا علم لي بالغيب. ثم قال وختم الآية ختم الكتاب بآية حتى لو يبين فيها الموعظة لعمر، فكتب فيها: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والذي كتب الكتاب لأبي بكر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا بعض ما يمكن أن يقال عن هذا الصحابي الجليل والقامة السامقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بعيد الفاصل نتحدث عن أيام خلافته، ثم نعود فنتحدث عن أسرته، ثم نعود فنتحدث عن استشهاده رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله، حياكم الله إلى الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وما زلنا نتحدث عن الصحابي الجليل ثاني العشر المبشرين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تحدثنا عن حياته حتى انتهى به الأمر إلى أن الخلافة آلت إليه بعهد من أبي بكر رضي الله عنهما، أي عن أبي بكر وعن عمر. قبيل أن نتحدث عن خلافته نستصحب حديثا نبويا عن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا، رؤيا الأنبياء حق، وكم من رؤيا رآها نبينا صلى الله عليه وسلم. من تلكم الرؤى قال عليه الصلاة والسلام: كأنني أنزع على قليب، ثم أخذه أبو بكر يعني الدلو، فنزع وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذه عمر فنزع فضرب الناس بعطن فلم أرى عبقريا يفري فريه. لا يمكن الحديث عن أمارة وخلافة عمر بن الخطاب دون أن نفقه معنى الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام ما ساس الناس أحد مثله، محال، ولم يكن أحد يسوس العباد منهم أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى يديه قام ما نحن فيه من الخير الذي نتفيأ ظلاله إلى اليوم صلوات الله وسلامه عليه. محمد رسول الله، شهادة من رب العالمين له. الحديث يقول: هناك بئر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينزع ليشرب الناس، ثم أعطاه أبا بكر، يعني ذلك أن النبي توفي فاستلم الأمر أبو بكر. الحديث يقول: وفي نزعه ضعف والله يغفر له. في نزعه ضعف، المعنى قياس الغنائم. خلافة أبي بكر لم تدم إلا سنتين، وبضعة أشهر. وفي نزع والله يغفر له ليست دلالة على التقصير كما يفهم بادي الرأي، وإنما هذه كلمة تسمى دعامة، تقولها العرب على لسانها في خطابها في أخبارها في حديثها في ثنايا قولها: والله يغفر له. قال: ثم أخذ الدلو عمر، معنى ذلك أن الأمر والخلافة والحكم آل إلى عمر. قال عليه الصلاة والسلام: حتى ضرب الناس بعطن. قديما كانوا يأتون للبئر ويجعلون بجوار البئر جابية، حوض نسميها الآن نحن في العامة بركة، فيغرفون من البئر فيضعون في هذه الجابية في هذه البركة، تأتي الإبل تشرب من أين؟ ليس من البئر، تشرب من هذه البركة، ثم بعد ذلك إذا رويت ذهبت إلى أماكنها واستراحت، ولا تذهب فتستريح إلا بعد أن ترتوي. النبي عليه الصلاة والسلام يشبه خلافة عمر بأنه نزع نزعا شديدا، ملأ تلك الجابية، ملأ تلك البركة، الناس شربوا طعموا استراحوا، يدل ذلك على ما أصاب الناس من رغد العيش ووفرة الغنائم في زمن أمير المؤمنين عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: فلم أرى عبقريا يفري فريه. شخصية عمر أعظم ما ميزها زهده في الدنيا. الدنيا أحيانا يزهد فيها من لم تأته الدنيا أصلا، لكن الدنيا أقبلت بكل ما تملك وراء عمر، تجري وراءه جريا، وهو رضي الله عنه وارضاه يتركها. يقول أحد الصحابة في أبي بكر وعمر: قال: أما أبو بكر فلم ترد الدنيا، فلم ترده الدنيا ولم يردها، وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها، فأرادته الدنيا ولم يردها. سنأتي الآن لإثبات ذلك من واقع امرته رضي الله عنه وأرضاه. عام الرمادة، عام الرمادة عام أصاب المدينة فيه جدب وقحط 9 أشهر حتى هلك بعض الناس وتغيرت ألوان بشرتهم حتى أضحت كالرماد. هذا أحد أسباب تسميته بعام الرمادة. أبو موسى الأشعري من البصرة أغاث، أبو عبيدة أغاث يعني بالقوافل تحمل البر إلى المدينة. عمر شارك الناس ما هم فيه وحرم على نفسه السمن فلم يكن يأكله، وتغير لون وجهه وقارب السواد من شدة الجوع وهو أمير المؤمنين والخزائن بيده، ومع ذلك شارك الناس ما أصابهم. يقول حافظ: يا من صدفت عن الدنيا وزينتها فلم يغرك من دنياك مغريها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. عربي يسكن المدينة يرى هذا من عمر، فلما رد الله الأمر وأغاث الله البلاد والعباد واستسقى عمر فسقاه الله وسقى المدينة، نظر الأعرابي إلى عمر فقال كلمته الشهيرة: والله لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة، والله لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة، أي ثبت وشاركت الناس ولم تتغير حتى كشف الله الغمة ورفع الله الضر ودفع الله البلاء. هذا واحد مما يدلك على زهده في الدنيا. مما يدلك على زهده في الدنيا تأتيه زوجته فتخبره بأنها جمعت مالا حتى تشتري به حلوى، هي قبل ذلك أتته تريد حلوى فأبى، فجمعت مالا وفرت أتته رفض، قال: إنك ما استطعت أن تجمعي إلا لأن المال الذي تأخذينه زائد على حاجتك. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ لا تمتطي شهوات النفس جامحة فكسرة الخبز عن حلواك تجزيها. فأقبلت بعد 5 وهي حاملة دريهمات لتقضي من تشهيها، قال: اذهبي واعلمي إن كنت جاهلة أن القناعة تغني نفس كاسيها. أبيات خالدة. قال حافظ رحمه الله في أخبار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يمشي في الليل في طرقات المدينة الطاهرة المباركة يعس أخبار الناس، يقف على خباء لم يكن معهودا لم يعرف، يطرق يسلم فيرى رجلا وفي الداء وفي الخيمة في الخباء امرأة تصيح، يسأل، يخبر أن تلك المرأة تضع مولودا لها في المخاط، من أجل ذلك على صوتها: هل من طعام يا رجل؟ الرجل يقول: لا شيء. يسكت عمر، يذهب إلى بيته، فإذا فيه زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، بضعة نبوية، أبوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأمها فاطمة وجدها محمد، نور على نور. هل لك في أجر؟ تقبل، تحمل الدقيق، تحمل شيئا من اللحم، تحمل وعاء، تحمل ما تحتاجه المرأة عند الوضع والولادة. ويذهب أمير المؤمنين إلى ذلك الخباء، تدخل أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها وعن أبويها إلى داخل الخباء، وعمر وهو أمير المؤمنين والرجل البدوي العربي لا يعرفه يوقد النار، يضع الوعاء، يضع الدقيق، يريد أن يصنع طعاما، والعربي ينظر لم يحرك ساكنا، لا يدري ما الأمر ولا من الرجل ولا من المرأة. تضع المرأة التي في المخاض مولودها فإذا هو غلام، تراه أم كلثوم هي التي بشرت الأمر، تنادي على زوجها، من زوجها؟ عمر، لكنها أدبا هي الآن خارج الدار لا تناديه يا عمر يا أبا حفص، أتأدب معه لأن الناس يسمعون. قالت: يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. ذهل الرجل، ذهل والد الغلام، من اليوم أنا مع أمير المؤمنين ومع زوجه. وعمر أين كان حاله وقت ذاك؟ كان قد اضطجع تحت القدر ينفخ في النار حتى يوقد طعاما للمرأة ولزوجها. قال حافظ: ومن رآه أمام القدر مضطجعا والنار تأخذ منه وهو يذكيها، وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان ففوه غاب في فيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروح لعمر الله رأيها. صدق والله، حال تروح لعمر الله رأيها. هذا واحد من عشرات الأمثلة على ورع وزهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تأتيه الغنائم بعد فتح فارس، فينادي سراقة بن مالك ويعطيه سواري كسرى كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم بهما حال الهجرة. يصر حاكم بيت المقدس في زمانه أن لا يسلم بيت المقدس إلا لأمير المؤمنين بنفسه، كذا يقول لأبي عبيدة. يبعث أبو عبيدة لعمر، فيأتي عمر في ثياب الرثة في عزة المؤمن حتى يستلم بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه. أيام خلافته أيام غرر رضي الله عنه وأرضاه، تطول 10 سنين ما اجتمعت كلمة المسلمين فيها إلى يومنا هذا في عز وإباء ومنعة كما اجتمعت في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. العراق، الشام، فارس، خراسان، ليبيا، مصر، نجد، جزيرة العرب كلها، كل تلك البقاع كانت تحت إمرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعود كما وعدنا للحديث عن أسرته. أبوه الخطاب كان غليظا شديدا يكلفه بالرعي، فإذا أبطأ ضربه ولامه، وإن أتى قبيل الغروب بكثير ضربه ولامه، فلم يكن يسلم من أباه لا إن تأخر ولا إن عجل. أمه اسمها حنتمة من بني مخزوم، ولهذا لما استعطفه الشاعر الحطيئة استعطف عمر وقال في أبياته الشهيرة: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل، لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الأمين الذي من بعد صاحبه ألقت إليه مقاليد النهى البشر. دمعت عيناه فرآه عمرو بن العاص فذكر قولا: من يريد أن يرى أكفاء الرجال فلينظر إلى ابن حنتمة، نسبه إلى أمه. والعرب لا ترى عيبا ولا عارا أن تنسب الملوك وأهل الفضل إلى أمهاتهم. قال حسان في رثاء في مدح الغساسنة: أولادي جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم مفضل. نأتي الآن إلى استشهاد رضي الله عنه وأرضاه. كان في المدينة غلام مجوسي الديانة فارسي الأصل، وإن كان فارس لها حظ كبير في نصرة الإسلام وقوام أهله، جل علماء المسلمين من فارس، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم خيرا: وسلمان من فارس وحلي يقول سلمان منا آل البيت. لكن أبا لؤلؤة كان مجوسي الديانة لم يكن مسلما، كان يسكن المدينة يعمل عند المغيرة بن شعبة، ثم حصل بينه وبين المغيرة شيء فاشتكاه إلى عمر، فأرشد عمر المغيرة الوليد والمغيرة إلى أبا لؤلؤة والمغيرة إلى ما يصنعان. اتخذ ذلك الفاجر خنجرا مسموما، عمر يصلي بالناس صلاة الفجر طعنه، فاستشهد عمر وحمل إلى بيته. قال: انظروا من قتلني. قيل له: إنه غلام المغيرة. قال: الحمد لله أن قاتلي لم يسجد لله سجدة قط يحاجني بها عند الله. وأوصى أن يدفن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فحقق قصده واستؤذن على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ودفن عمر رضي الله عنه وأرضاه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. يا خير من دفنت في القاع أعظمه، يقول القائل في مدح النبي عليه الصلاة والسلام: فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. اللهم صل على نبيك وارض عن أصحابه أجمعين بلا استثناء، وألحقنا معهم بالصالحين، والحمد لله، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، حياكم الله. هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وعنوان اللقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأخت أم صالح من النمسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أختي.
يا شيخ، أنا عندي سؤالين. أنا أحب أسألك سؤال الأول، أن في موضوع طلاق، أنا زوجي طلقني 3 مرات. المرة الأولى كان غاضب، والمرة الثانية كنت أنا نافس، والمرة الثالثة ما عندها لسه عندها 7 أيام 8 أيام، بس كان فاير، كانت كسر هيك المنزل، ضربني أنا كتير، وكان
شوفي يا أختي الحبيبة، يا أختي اسمعيني يا أم صالح. نعم. اسمعيني، مثل هذا لا يمكن التأكد منه بطريقة على الهواء. أطلبي من الإخوة هاتفي وأرسلي لي رسالة، قولي أنا أم صالح من النمسا أكلمك بالهاتف وأفهم منك وأسمع من زوجك ثم أجيبك، ولو كنت في بلد مسلم لاحلتك إلى قضائها وعلماء الشرع فيها، لكن ما دمت في النمسا فلا نستطيع أن نتركك سدى. خذ الرقم من الإدارة الآن وأرسلي لي رسالة، ثم يكتب الله الذي فيه الخير إن شاء الله. صفاء من الأردن. مصطفى من الأردن. عفوا يا أخي مصطفى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله. الله يرزقك واحد اسمه صفاء عشان ما تزعل علي.
الله يبارك فيك. والله يا شيخ إني أدور الأسئلة حتى أتكلم معك، ولمحبة فيك وحتى تبارك منك يا شيخ.
حياك الله يا مصطفى.
عندي سؤال شيخ وطلب إذا سمحت.
تفضل.
بالنسبة للسؤال شيخ، الآن عرفنا أنه نبي جبريل عليه السلام شق على صدر الرسول وغسل قلبه. نعم. هذا الغسل لماذا شيخ جاء الغسل، أو من ماذا، أو هل لو لم يغسل هذا القلب ضر الرسول بشيء، ولماذا هي خاصة في رسولنا ولم تكن في الرسل من قبل؟
نعم نعم.
والطلب شيخ، نحن نتابع برنامجك الأسبوع كان دار السلام قبل رمضان، فياريت لو يعني يكون ساعتين بدل ساعة حتى نستفيد يعني أكثر ونتبارك فيه شيخ، وبارك الله فيك.
أما أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وغسل في طست من إناء من ذهب قبيل رحلة الإسراء والمعراج، فهذا ثابت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه جمع من الأئمة كالإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما ممن حفظ لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأخ مصطفى من الأردن يقول: لما غسل هذا القلب وماذا كان يقع لو لم يغسل؟ أنت تعلم أيها الأخ الحبيب أن الرحلة إلى السماوات العلى وتجاوزها 7 والوصول إلى سدرة المنتهى والنظر في الجنة والنظر في النار ومقابلة جمع من النبيين ومقابلة جمع من الملائكة ورؤية جبريل على هيئته التي خلقه الله جل وعلا عليها هناك في الملأ الأعلى، هذا شيء عظيم جليل لم يعطه الله أحدا فيما نعلم أحدا من الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فالرحلة لم تكن رحلة أرضية، كانت رحلة سماوية، وليست فقط إلى السماء الدنيا وإنما إلى السماء السابعة، بل إلى سدرة المنتهى، وهي سدرة يقال إنها عند الساق اليمنى للعرش، ويقال والله قال إنها بجوار الجنة. فحتى يهيأ عليه الصلاة والسلام لهذا الملكوت الأعلى فيراه، أخرج قلبه غسل بماء زمزم في طست من ذهب تهيئة لأمر عظيم هو مقدم عليه، وقد وقع ذلك، ولهذا خلده القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لما يا ربنا؟ قال: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا نريه من آياتنا، هذا في رحلة الإسراء. لكن ماذا قال في رحلة المعراج؟ قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. هذه كلها مدح لجبريل، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. آيات ربه الكبرى هذه رأها من؟ عند سدرة المنتهى في السماء السابعة فرضت عليه الصلوات، رأى جبريل على هيئة التي خلقه الله تعالى عليها، رأى الجنة صلوات الله وسلامه عليه، مقام رفيع ومنزلة جليلة أتاها الله نبينا حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول شوقي: مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. شكر الله لك يا أخي مصطفى. نعم. أم أشرف من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام يا أختي،
جزاك الله خير على هالبرنامج.
آمين.
شيخ أنا عندي سؤال، أنا عندي مريضة سكر وعندي جرح في قدمين الاثنين.
الله يكتب لك.
والجرح الحمد لله رجل الأولى صارت في تحسن، بس الرجل الثانية بعدها، وأنا مستمرة في التيمم للصلاة، فيعني حين تقريبا 7 شهور وأنا بتيمم.
هل الطبيب قال لا تقربي الماء؟
أيوة لا تقربي الماء.
إذا قال الطبيب لا تقربي الماء لك أن تتيممي، نسأل الله عز وجل أن يتم عليك الشفاء والعافية ويقيمك من مرضك هذا يا أختي أم أشرف. الأخ أحمد من موريتانيا.
أحمد كيف حالك شيخ؟
حياك الله يا أخي.
الله يحبك في الله.
أحبك الله يا أخي أحمد.
أستاذ أريد أسألك، 6 شوال إنسان يجد حد يتبعها ولا يقطعها؟
الأمر في ذلك واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي دعا فيه إلى صوم 6 من شوال لم يشترط التتابع، واشتراط التتابع لزاما يحتاج إلى دليل، لكن الأمر ليس فيه نص صريح على وجوب التتابع على ما في المسألة من خلاف المعروف يعني. نعم. أم محمد من أبو ظبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
السلام.
بارك الله بركة في شهر رمضان.
آمين.
يا شيخ عندي سؤال، أنا عندي 6 أولاد وصرت الحين 40، فأريد أسألك إذا أقدر أعمل فصل جينات للولد والبنت، يعني أنا نفسي في بنت، فكثير قالوا لي هذا حرام حرام حرام.
أنا أقول دع الأمور على ما هي عليه، لا تقحم الطب في مثل هذه الأحوال. أنت الآن رزقك الله عز وجل 6 أولاد ذكور، ولله الحمد والفضل والمنة، فاقبلي بما قسم الله لك، ولا تدخلي فيما يقوله أطباء العصر من قضية الجينات ذكرا كان أو أنثى. ما رزقك الله إياه فالحمد لله، والله أعلم بما يصلح عباده، ولا أرى أن تدخلي مثل هذا الباب. متعك الله يا أختي متاع الصالحات يا أم محمد. نعم. حمد من ليبيا، تفضل يا أخي حمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
في عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
عندنا في البنوك الليبية يا شيخ تودع كاش،
نعم،
أو تحول من الحساب بالدينار الليبي، ثم بعد فترة شهر أو أكثر تحصل على فيزا مقابلها بالدولار، يعني
تحط فيزا،
الفيزا تشحن يعني تحولها بالدينار الليبي وبعدين تشحن دولار بعد شهر أو أكثر.
هو إذا كان نتكلم عن الصرف، فالصرف لا بد أن يكون في الحال نفسه، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد فبالإمكان الدينار الليبي بالدينار بالدرهم الأماراتي بالدولار الأمريكي بالريال السعودي، في حتى لو تفاضل فهذا لا يضر إذا كان في نفس الوقت يدا بيد كما في الحديث. أما المؤجل كالحالة التي تقولها فهذا ينظر، إن كان يعطي شيء أشبه بالبضاعة، شيء يقوم فلا حرج، وإن كان لا يقوم وإنما هو مال بمال عملة بعملة فلا يجوز إلا في الوقت نفسه. لكن إذا كان هذا الفارق ناجم عن إيجاد سلعة بينهما فلا يعد هذا ربا ولا يعد هذا محرما. نعم. الأخ أبو ريان من تركيا.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
أحبك في الله شيخ.
أحبك الله، حياك الله.
الله، عندي ثلاث أسئلة شيخ وطلب.
تفضل يا أبو ريان.
هل يجوز وضع صور للأطفال العائلة في البيت، غرفة النوم أو غرفة الجلوس؟ السؤال الثاني، هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الركوع أو السجود؟ والسؤال الثالث،
تفضل.
أرجو الدعاء شيخي.
أبشر إن شاء الله يا أبو ريان. في شيء آخر يا أبو ريان؟ الأخ أبو ريان يقول عن وضع صور الأطفال داخل البيت في غرف النوم، يظهر أنه كما يقول يعني الصور العائلية، هذه محل خلاف، ولكن يعني لا، يعني لا أعتقد أن أحدا يفقه من الصور العائلية أنها تعبد أو تعظم بحيث يخضع لها، هذا غير وارد، ولذلك القول بالحرمة القطعية صعب، القول بالحرمة القطعية في المسألة صعب، وإن كان الترك أولى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هل هي هذه الصورة المقصودة أو غيرها؟ الذي يظهر من جمع الأحاديث بعضها إلى بعض أن الصورة الفوتوغرافية المعروفة اليوم أو صورة الفيديو هذه ليست مقصودة في الحديث، أن العبرة بالمعاني ليست العبرة بالألفاظ، والعلم عند الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة، ويجوز قول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، أما الركوع فالأولى تركها، السجود الركوع يعظم فيه الرب جل وعلا، وأما السجود فموطن دعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب قبول الدعاء، وهي في نفسها دعاء له عليه الصلاة والسلام في مجملها، أن يعلي الله مكانته ويرفع مقامه، وقد فعل تبارك اسمه وجل ثناؤه. والدعاء نسأل الله عز وجل أن ييسر أمرنا وأمرك يا أخي الحبيب أبو ريان. نعم، أم عبد الله من دبي، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي سؤال وعندي طلب لو سمحت.
تفضل.
شيخ، السؤال أن زوجي إنسان ملتزم الحمد لله، يصلي ويصوم، بس إنه يبغى يروح أثيوبيا علشان يخزن، يعني يأكل قات، هل يجوز أو ما يجوز يا شيخ؟
هو هذا يعني لا يجوز، هذا قطعا قول واحد، يعني لا يجوز، لا يجوز، يعني لا تحتاج الإجابة إلى تأمل لأنها معروفة سلفا، لكن الغرابة يعني في الطلب، يعني أنا لم أتوقف وتريث من باب أنه حرام وغيره حرام، لكن القضية من قضية باب الغرابة، أنت قلت أنه يعني عليه شيء من الديانة، وإن شاء الله أنه هذا لا تعارض، يعني ما نحرج على المسلمين، لكن الناس في يعني تتوقع أن يقال يريد أن يذهب إلى مكة فيتركنا، يذهب إلى المدينة فيتأخر علينا، يذهب إلى بلاد ما يعمل حتى يدر علينا رزق، هذا كله معقول، الأول في أمر الدين والثاني في أمر الدنيا، لكن يذهب إلى بلاد كذا ويسميها لأجل القات، نسأل الله عز وجل أولا أن يرفع عنه ولا يبتلينا، وأن يعني نقول لأخي الحبيب هذا يعني حاول أن تتخلص من سلطة هذا الأمر عليك، ويظهر أنه يعني ربما له سابقة فيه فغلب سلطان ذلك القاتي عليه، لكن حاول أن تتخلص منه تدريجيا، لا أن تذهب إليه، هذا يفقدك أشياء كثيرة، يفقدك ما لا يخفى عليك، ما أريد أن ندخل في أمور من المتاهات، لكن أيا كان الإنسان حر أبي عاقل، يعرف ما يضره، يعرف ما ينفعه، نسأل الله عز وجل أن يوفقك ويهديك ويعيننا وإياك على طاعته ومرضاته. نعم، عصام من لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام، حياك الله أخي عصام.
السلام عليكم.
وعليك السلام، تفضل يا عصام.
والله أنه شرف وفخر أن نكلم فضليتكم يا شيخ، بارك الله فيكم ونفع بكم إن شاء الله، وثبتكم ونصركم إن شاء الله.
آمين. السؤال
سؤال الشيخ لو سمحت، بس اللي بيقرأ قرآن أنا أحيانا بكون بقرأ قرآن بس في آيات ما بفهمها بس بتعذب عشان أفهمها وأرجع التفسيرات وأرجع بقى أحكام فبالنهاية أضيع في القراءة وأضيع في آيات القرآن الكريم. هذا هو السؤال. السؤال ألو
نعم معك تفضل.
السؤال الثاني والكرم الواحد إذا حس بنقص إيمان وحس إنه بيقوم بالطاعات بالصيام في الصلاة في قراءة القرآن في العمل الصالح بيحس إنه مقصر فما يعني فما النصيحة إن الواحد يحس بلذة الطاعات لو تكرمت يا شيخ بارك الله فيك. نعم.
هو أخي الحبيب عصام إذا تلوت القرآن وعجزك فهم آية لا تترك القراءة وتذهب تبحث عن معناها. الآن ابقى على ما أنت فيه من الخير، اكسب أجر القراءة، اكسب أجر التلاوة، استمر. ليس كل أحد، جل المسلمين يقرؤون القرآن كثير تمر عليهم من الآيات لا يفقهونها، لا يعلمون معناها، إما لأنها فقهية بحتة أو لأنها ذات صبغة بلاغية فوق قدرتهم. فليس كل ما يقرأ يعلم معناه حرفيا ذلك القارئ، هو يؤجر على التلاوة، والتلاوة لها أثرها في القلب، لها أثرها في الخشوع، حتى لو أحيانا لم نفقه المعنى كليا لها أثرها بلا ريب. ولأجل ذلك لا تشغل نفسك بمثل هذه الأمور. بعد التلاوة أحببت أن تقرأ، اقرأ في كتب من التفسير مبسطة تيسر لك الأمر أو على الأقل تقرب لك المعنى. شعور المرء بالتقصير شيء حسن، لكن لا يصلح إلى الحد الذي به نعاتب أنفسنا أكثر من اللازم، فيأتينا الشيطان فيحبطنا على أننا مقصرون وأنه يائسون من رحمة الله وأن بيننا وبين الطاعة والهدى شأو بعيد، فيفتر لإصابتنا باليأس. نسدد، نقارب ما أمكن، ونعلم أن لن نسلم من خطأ، لن نسلم من ذنب، لن نسلم من شيء يغير حالنا أحيانا، لكن حسبنا حسن ظننا بربنا، التوبة، الإنابة، عدم الدخول في مظالم الخلق، هذا كله بهذا وذاك نصل إلى الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سددوا وقاربوا مهما أمكن. يعني شكرا يا أخي عصام. الأخ محمد من دبي تفضل. يا أخي محمد
ألو مرحبا،
حياك الله تفضل.
شيخ بغينا تفسير الآية ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.
نعم.
هل هذه من سهولة البعث يوم القيامة؟ يعني بغينا تفسير الأسلام.
أبشر. أنت ترى الآن على كوكب الأرض من البشر ما لا يحصيهم إلا خالقهم، وعليه من الدواب ما لا يحصيهم إلا خالقهم، وكل هؤلاء يا أخي محمد يرزقون في آن واحد. من الذي يرزقهم؟ الله. وترى في الثانية الواحدة يموت آلاف من البشر على كوكب الأرض في الشمال والجنوب والشرق والغرب في الثانية الواحدة. من الذي يقبض أرواحهم؟ ملك الموت بأمر من الله. إذن ربنا عز وجل يقول كما أنه خلقكم من نفس واحدة فإنه قادر على أن يبعثكم في آن واحدة، يعني كما يرزقنا جميعا في آن واحد يبعثنا جميعا في آن واحد كالنفس الواحدة، ويحاسبنا جميعا كالنفس الواحد. هذا من كمال قدرته وعظيم جلاله وسعة رحمته، لا إله إلا هو. اللهم وفقنا في هذه العشر لما تحب وترضى، وألبسنا لباسي العافية والتقوى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.